يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس من دروس العقيدة الطحاوية، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين ما ينفعنا في ديننا، إنه سميع مجيب الدعاء. نبدأ الآن أيها الإخوة بالقراءة، ويقرأ أخونا صهيب بارك الله فيه، تفضل حفظك الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين والحاضرين،
آمين.
قال المصنف رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
طيب، نجعل هذا في الجملة الثانية، نقرأها بعد قليل إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى في أول الدرس، قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ثم قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا الإيمان بالله هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو ذكر أركان الإيمان الستة. فهذا هو الإيمان من جهة ما يؤمن به العبد، فيؤمن بالله ربا وخالقا وإلها معبودا، يؤمن بأسمائه وصفاته، يخلص له العبادة، يتعلق به وحده لا شريك له، يعبده ويستعين به ويلجأ إليه، ولا يعبد غيره ولا يستعين بغيره، وهكذا سائر ما يتضمنه الإيمان بالله، فهو يتضمن الإيمان بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويدخل في ذلك معاني عظيمة كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة. والإيمان بالملائكة كذلك، والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذه أركان الإيمان الستة يجب على المؤمن أن يؤمن بها، ومن أنكر واحدا منها فقد كفر وليس بمسلم ولا مؤمن. فمن كذب بالقدر أو كذب باليوم الآخر وأنكر البعث بعد الموت، أو كذب بالملائكة، أو كذب بالرسل، أو كذب بالكتب، فهذا كافر بالله العظيم. فيجب على المؤمن أن يؤمن بهذه الأركان الستة على ما وضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أعقبها المصنف بقوله، قوله قبل ذلك: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. القدر أي الأمور المقدرة، الأمور المقدرة، وهي كل ما كتبه الله في اللوح المحفوظ مما يجري على العباد. فكل الأمور التي تجري على العباد كلها مكتوبة مقدرة، وقعت بمشيئة الله وخلقه. فهذه الأمور التي تقع للعباد منها ما هو خير بالنسبة لهم، ومنها ما هو شر بالنسبة لهم، منها ما هو حلو بالنسبة لهم، ومنها ما هو مر بالنسبة لهم. ولكن من جهة فعل الله سبحانه وتعالى وتقديره، فالله عز وجل كل أفعاله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فكل ما يقدره الله عز وجل ويقضيه فهو لحكمة بالغة، حتى لو كان فيه ضرر أو شر على بعض الناس، فهذا من جهة فعل الرب سبحانه، فأفعال الله كلها حكمة بالغة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فهو الذي يدبر أمر الكون وكل ما يفعله ربنا سبحانه وتعالى فلحكمة عظيمة، حتى ما يقع للعباد من بعض الشرور مثل الخلق إبليس ووجود الكفار وخلقهم ونحو ذلك من الأمور التي هي شر، وبين القرآن والسنة أنها شر، فالشيطان شر وإبليس شر والكفار شر، ولكن الله عز وجل لحكمة بالغة قضى ذلك وقدره. فمن جهة فعل الرب فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. ومن جهة المفعولات المقضيات المقدرات التي تقع، فمنها بالنسبة لنا وللعباد منها ما هو خير ومنها ما هو شر، فكل ما يقع لنا وللعباد من خير أو شر فهو بقدر الله وبقضاء الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ثم كذلك نقول في بقية أركان الإيمان: يجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة، يعني التفاصيل هذه مذكورة في كتاب الله عز وجل، ونحن قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، ونحن مؤمنون بذلك كله. ثم عقب على واحد منها وهو الإيمان بالرسل، قال: لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا مثل ما قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليم أو مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه في سورة النساء. انظر من الذي فرق بين الرسل، من الذي فرق بين الرسل، وهذا مكرر في القرآن في مواضع، مثل آخر آية من سورة، آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا سألنا من الذي فرق بين الرسل، نقول الجواب: الكفار. مثل من؟ اليهود والنصارى. اليهود آمنوا بموسى عليه السلام وكفروا بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء كفار لأنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا في القرآن يقول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. ما قال كذبت قوم نوح نوحا فقط، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لا يجوز لأحد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام، فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ممن فرق بين الله ورسله وآمن ببعض وكفر ببعض. فالإسلام نسخ جميع الأديان ورفع حكمها، فلا يجوز التدين ولا التعبد بدين غير دين الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. إذن إذا بلغت أي يهودي أو نصراني دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليه أن يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم ويبحث عن الحق حتى يدخل في دين الإسلام، لأنه هو الدين الحق وما سواه فهو باطل. فالأديان الموجودة محرفة التي ورثت عن الأديان الصحيحة، فاليهود كانوا على دين صحيح لما بعث موسى، ثم دخل هذا الدين التحريف والتبديل والتغيير، ثم بعث الله عيسى وكانوا على دين حق وعلى شريعة حقة، ثم دخلها التحريف والتبديل، ثم جاء فترة من الرسل ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين على فترة من الرسل، فوجب على جميع الخلق جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكرهم وأنثاهم أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الدعوة إلى التقارب بين الأديان أو الدعوة إلى وحدة الأديان هذه مناقضة للإسلام، مناقضة للقرآن، هذه معاندة للرسول صلى الله عليه وسلم ومحادة لدين الله. فلا يجوز أن نقول يتقارب المسلم مع الكافر في العقيدة، فالعقيدة الحقة هي التي في القرآن وفي السنة، فلا يجوز أن نقول نتنازل عن شيء منها حتى نقرب من الأديان الأخرى. نحن لا نتنازل عن شيء من ديننا، لسنا في شك ولله الحمد. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وكذلك الدعوة إلى وحدة الأديان هذه أقبح وأخبث ولها دعاتها، فيريدون أن يكون دينا واحدا مخلوطا، يأخذون شيئا من الإسلام وشيئا من اليهودية وشيئا من النصرانية، وهؤلاء لا شك أنهم يعني كفار وملاحدة ومكذبون، فهم كذبوا بالرسل وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق على قوله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. أضف إلى هذا أمرا مهما وهو أن الله عز وجل بيّن في القرآن أنه أخذ على كل نبي الميثاق إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة في يد من التوراة في يد عمر فقال: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأيضا إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان فإنه يصلي خلف إمام المسلمين ويتبع شريعة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم حتى الصلاة لا يتقدم تكريمة لنبينا ولهذه الأمة. اللهم صل على نبينا محمد وصلي على عيسى بن مريم. هؤلاء هذا هو الحق، هذا هو الدين. فما يدعو إليه بعض الزنادقة من وحدة الأديان هذا مضاد لما سمعتم من هذه الآيات وهذه الأحاديث. ننتقل للجملة التي بعد هذا. شيخ صهيب تقرأ من جديد: وأهل الكبائر.
وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
أحسنت. هنا هذه المسألة العظيمة متعلقة بالإيمان وهي حكم أهل الكبائر. أولا، من هم أهل الكبائر؟ الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هو الذنب الكبير، فالذنب ينقسم إلى ذنب كبير وذنب صغير، فالذنب الكبير يقال عنه كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب، والصغير هو الصغيرة من كبائر الذنوب. فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، هذا هو الحق، وهذا ما دل عليه القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهنا ذكر الله عز وجل الكبائر، الذي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن الذي ننهى عنه فيه كبائر وفيه ما دون الكبائر وهي الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما، هذا دليل على التفريق أن هناك كبائر وصغائر. فما الجزاء إذا الواحد اتقى الكبائر وابتعد عنها؟ ما الجزاء؟ يكفر الله الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا من آيات الرجاء، وهذا من واسع فضل الله عز وجل. كذلك مما يدل على التفريق بين الكبائر والصغائر الآية في سورة النجم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والذين يجتنبون كبائر الإثم، إذن مفهوم الآية أن الإثم منه ما هو ما فيه كبائر وفيه ما هو صغائر، فهذا دليل على التفريق. لكن ما هي الكبيرة؟ الكبيرة اختلفت عبارات السلف والعلماء في بيان معناها على أقوال كثيرة، فذكر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ذكروا في تعريفها عدة أمور، منها أن الكبيرة ما رتب عليه غضب أو لعنة أو نار أو تبرئ من صاحبه أو رتب عليه حد من الحدود في الدنيا، وهناك من قال ما رتب عليه وعيد خاص، كل ما جاء فيه وعيد خاص، وهذا فيه نوع يعني توسع. فبعضهم قال الكبائر سبع، وبعضهم قال بل الكبائر إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. الذي قال الكبائر سبع أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هنا يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، هل معنى هذا أن الكبائر السبع؟ الجواب لا، بل هي إلى السبعين أو أكثر من السبعين. فكل ما رتب عليه وعيد في الدنيا أو في الآخرة، أو حد في الدنيا ووعيد في الآخرة، فإنه من الكبائر. مثل ماذا؟ مما لم يذكر في السبع هذه: السرقة، السرقة من الكبائر. كذلك الزنا لم يذكر في الحديث وهو من الكبائر، وكذلك شرب الخمر لم يذكر في الحديث وهو من الكبائر، والغيبة لم تذكر في الحديث وهي من الكبائر، والنميمة يعذب في قبرها النمام ولم تذكر في الكبائر، وكذلك الذي لا يستنزه من البول عندما يبول لا يبالي إذا قطر على ثوبه ولا يتبرأ منه ولا يستنزه منه فإنه يعذب في قبره، وهذا دليل على أن هذا الفعل من إيش؟ من الكبائر. كذلك من يبخل بالزكاة فإن هذا من الكبائر. وهكذا الكبائر كثيرة، وقد ألفت فيها مؤلفات، منها كتاب الكبائر للذهبي، وأيضا من الكتاب من الكتب المعاصرة كتاب تطهير المجتمعات من الدنس والكبائر والموبقات للشيخ أحمد بن حجر بن علي آل بن علي آل بطامي رحمه الله. هذا كتاب جيد في جمع عددا من الكبائر، وذكر أدلتها وحذر المسلمين من الوقوع فيها. فهذا خلاصة تعريف الكبيرة. إذن الصغيرة هي التي لا تكون كبيرة ما لم يثبت فيها وعيد خاص من حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنها تكون إيش؟ صغيرة. هل معنى هذا أن المؤمن يتساهل في الصغائر؟ الجواب لا، لا يجوز التساهل في الصغائر، فإنهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات جمع إيش؟ محقر أو محقرة، يعني الشيء الذي يحتقره، والذنب الذي يراه خفيفا وحقيرا وليس كبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ثم ضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالقوم كانوا في أرض فلاه، فجاء حضر صنيعهم وهو طعامهم، فهذا أتى بعود وهذا أتى بعود وهذا أتى بعود وهذا أتى بعود، حتى اجتمعت أعواد فأججوا نارا وأنضجوا طعامهم، فهذا النار الشديدة أحرقت وأنضجت إيش؟ الطعام. معنى هذا أن الإنسان يذنب ذنبا وهو لا يشعر، ويقول هذا خفيف وهذا بسيط أو هذا حقير، ولا يدري أن الله يحصي عليه كل شيء. ولهذا يجب على المؤمن أن يحذر من الكبائر ومن الصغائر، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل إيش؟ أهلكنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؟ قال هذا بعض العلماء: إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولكن الظاهر من الأدلة والله تعالى أعلم أن الصغيرة تبقى صغيرة، والإصرار عليها ذنب آخر وتكرار للذنب، لكن لا يرتفع حكم كونها صغيرة، بل تبقى صغيرة. فالإصرار عليها لا يصيرها كبيرة، وإنما يزيد الإثم بالتكرار وبالبقاء على هذه الصغيرة. فالواجب على المسلم أن يحذر من الإصرار على الذنوب. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المسألة التي بعد هذا: هل المؤمن لا يرتكب كبيرة؟ هل المؤمن لا يرتكب كبيرة أو لا يذنب؟ نقول لا، لا نقول إن المؤمن من شأنه أنه لا يذنب أو أنه لا يرتكب كبيرة، لا، بل الذنوب تقع من المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. ولكن أيها الإخوة الكرام، المؤمن من شأنه أنه يبادر إلى التوبة، إذا وقع في الذنب يبادر إلى الإقلاع والندم والتوبة والعزم أن لا يعود. هذه هي التوبة، يندم ويقلع عن الذنب ويعزم أن لا يعود إليه، وإذا كان متعلقا بحق يرد الحقوق إلى أصحابها مع الإخلاص والصدق في هذا، هذه التوبة النصوح، ويعمل الأعمال الصالحة حتى تكفر عنه الذنوب التي سلفت، هذه هي التوبة النصوح. فيا إخواني الكرام، يجب علينا أن نستغفر الله ونتوب إليه دائما، فإننا نقع في الذنوب ونحن لا نشعر، نقع في ذنوب خفية في القلب، قد يقع في قلوبنا شيء من الأمور مثل قلة التوكل أو الجزع أو الطمع، أو قد يقع في قلب أحد الحسد أو الغل، أو يغل قلبه على أحد من المسلمين، أو لا يكون سليم الصدر تجاهه، أو يظن ظن السوء. هذه الذنوب خفية، وقد يغتر بعمله وقد يرائي وهو لا يشعر، والله عز وجل يقول: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وهناك ذنوب تقع باللسان وهو قد لا يشعر الإنسان بها، ولهذا سمى النبي صلى الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. تعرف الحصادة التي تحصد الزرع، كانوا يحصدون الزرع بأيديهم، ثم الحصادات، هذا اللسان يتكلم في اليوم والليلة بكلام كثير كثير جدا، في التعاملات وفي الأهل وفي الجيران وفي الناس وفي الأصدقاء، فما عدد هذه الكلمات الله أعلم، كثير جدا. فكثير من هذه الكلمات قد تكون غير موزونة وفي غير محلها، وقد تكون آثمة، ولهذا يكب في وجهه على النار بسبب لسانه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هي اللي تكبهم في النار، وهذا اللسان. الجوارح أيضا قد يقع منها ما يقع من الضرب والمشي إلى الشيء المحرم أو الحركة باليد، حتى الجوالات نسأل الله أن يعفو عنا، والأشياء التي نضغطها ونطلبها ونبحث عنها. فالإنسان يحاسب نفسه ويستغفر ربه ويجدد التوبة، والله يتوب على من يشاء. إذن إياكم ومحقرات الذنوب. عرفنا الآن تعريف الكبيرة وتعريف الصغيرة، وأن الإصرار على الصغيرة لا يصيرها تنتقل إلى كبيرة، وإنما تبقى الصغيرة، ولكن الإصرار إثم على إثم وتكرار للإثم، نسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين. المسألة العظيمة التي تتعلق بالموضوع، قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. هذه المسألة العظيمة. ما هي المسألة العظيمة؟ إذا مات المسلم وهو مرتكب للكبيرة وباق على الكبيرة ولم يتب منها، ولقي الله على هذه الكبيرة، ما حكمه؟ هذه اختلفت فيها الطوائف، وهذا هو القول الحق الذي ذكره الطحاوي رحمه الله، أنهم لا يخلدون في النار، وأنهم تحت مشيئة الله. إن شاء الله عز وجل عذبهم بسبب ذنوبهم وكبائرهم، وإن عذبوا لا يخلدون في النار، وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم من أول وهلة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا البحث وهذا النظر وهذا الدراسة في مسألة المرتكب الكبيرة إذا مات عليها من غير توبة، أما إذا مات وقد تاب فكل الطوائف متفقة على أن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، لا الخوارج ولا المعتزلة ولا غيره. لكن البحث عندما يكون المسألة في حال المسلم إذا لقي الله على كبيرة ولم يتب منها، ولهذا قال: إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. فهذا هو المذهب الحق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا دليل ما دل عليه القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني المغفرة التي لمن فعل ما دون الشرك، أما من لقي الله وهو مشرك فهذا لا يغفر له، هذا مخلد في النار، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدلك على خطر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما ما دون الشرك يعني الذنوب، كبائر الذنوب، هذه تحت إيش؟ المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هناك من يغفر له وهناك من لا يغفر له، لأن هذا معلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن شاء عفى عنهم بفضله ورحمته، وإن شاء عذبهم بعدله، والله لا يظلم أحد ولا يظلم ربك أحدا، وإن عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار. طيب، حديث عبادة بن الصامت مر معنا، وهو ممن بايع وشهد العقبة الثانية، بيعة العقبة، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نشرك بالله ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا إلى آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو له كفارة. يعني الحدود، إذا أصاب حدا مثل السرقة والزنا فأقيم عليه الحد، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، يعني لم يعاقب، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على ما قاله أهل السنة والجماعة من أن أهل الذنوب أهل الكبائر تحت إيش؟ تحت مشيئة الله. ويدل على هذا أحاديث الشفاعة وهي كثيرة جدا، فجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يشفعه في قوم دخلوا النار فيخرجهم الله عز وجل من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أهل الكبائر منهم من يدخل النار. المخالفون من أهل البدع الخوارج والمعتزلة يقولون إنهم مخلدون في النار، يقولون عن أهل الكبائر إنهم مخلدون في النار، فيسوون بينهم وبين الكفار، فحكمهم مثل حكم إيش الكفار عند الخوارج ومن والمعتزلة، وهذا ضلال عظيم. الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فكيف الموحد يساوى ويسوى بينه وبين الكافر المجوسي والمشرك الوثني والنصراني المكذب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فهذا أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق بمن مات على غير التوبة. طيب، هناك قول للمرجئة، قول فاسد، يقولون يجوز أن الله عز وجل يدخل جميع أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة ولا يدخلون النار إطلاقا، ولا يدخلون النار إطلاقا. من أين؟ قالوا لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا دليل على أن الله عز وجل يتجاوز عن جميع الأمة، قد يجوز هذا. ونحن من يعني باب التنبيه على هذا الغلط نقول إن الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رأى أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، فكيف يقال إنه نعم هو من باب النظر في قدرة الله، فإن الله على كل شيء قدير، ولكن من باب النظر في النصوص وفيما أخبر الله وبما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون خبر الرسول إلا حقا وصدقا وواقعا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهو قد رأى أقواما من أهل الكبائر يعذبون في النار، فكيف يقال ويزعم أنه من الجائز أن يتجاوز عنهم ويغفر لهم؟ هذا معناه عدم قبول هذه الأحاديث وعدم الإيمان بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أن جماعة من هذه الأمة يدخلون النار. ولهذا هذا من أغلاط المرجئة، وهذا القول مشهور عند بعض الأشاعرة أيضا، القول الأخير. ففي مقابل قول الخوارج والمعتزلة يأتي هذا القول الفاسد أيضا. فالمقصود أن القول الحق أن أهل الكبائر المرتكبون للذنوب من أهل التوحيد من أهل الإسلام إذا ماتوا من غير توبة فإنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار بل يكون مآلهم إلى الجنة. أما من مات على الشرك ولقي الله مشركا أو مات على الكفر ولقي الله كافرا فإنه خالد مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، التعبير بقول عارفين هذا يعني فيه شيء من النظر. لو قال بعد أن لقوا الله موحدين يعني سالمين من الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا سلم من الشرك لحق بالجزء الثاني من الآية وهو ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون إيش الشرك. والذي سلم من الشرك ما يقال عنه عارف، وإنما يقال عنه إيش موحد. فالتعبير بالتوحيد هنا لأن التوحيد مقابل الشرك، بعد أن لقوا الله موحدين هذا أنسب. على كل حال هذا مراد المؤلف رحمه الله. قال الجملة التي بعدها، قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم. لابد أن نقول هذا، يعني إذا عذبوا بعدل الله عز وجل مقابل ذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار وإن طال مكثهم فيها. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من النار. فأهل السنة يعتقدون أنهم حتى لو عذب المرتكب الكبيرة، لو عذب مرتكب الكبيرة بالنار بسبب كبيرته، فإنه لا يخلد، لا يخلد في النار. وقال: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. يعني لأن الشافعين يوم القيامة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الشافع المشفع في المحشر. ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشفعون، والصالحون من عباد الله يشفعون، والشهداء يشفعون، والملائكة يشفعون، والأفراط جمع فرط وهو الذي مات دون البلوغ يشفع لوالديه. فكل هؤلاء ثبت أنهم في ثبت في النصوص أنهم يشفعون لمن أذن الله عز وجل. لكن الشفاعة لا بد فيها من شرطين، ما هما يا شيخ عبد الكريم؟ إذن الله، إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني يا شيخ صهيب رضا الله عن المشفوع له، لأنه لا يمكن أن يتجرأ أحد على الله فيبدأ بالشفاعة قبل أن يأذن الله له. ثانيا، لا يمكن لأحد أن يشفع لأحد إلا وقد رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في الشرط الأول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولهذا إذا أردنا الحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبذل الأسباب التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا. ما هي الأسباب لحصول الشفاعة؟ التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وقال: وهي نائلة إن شاء الله، الشفاعة وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم، يعني من الأمة، لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. هذا شرط الشفاعة. أما من لقي الله مشركا فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين. قال تعالى عن الكفار: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فمن لقي الله مشركا وكافرا فإنه لا يشفع فيه ولا تنفعه شفاعة الشافعين. فلذلك إذا نظرت إلى أيضا من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه والإيمان به والعمل بسنته وكثرة الصلاة والسلام عليه وإجابة المؤذن، المؤذن كل كلماته توحيد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله له الوسيلة، وغير ذلك مما ورد. أما من يأتي إلى أصحاب القبور أو يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه الشفاعة، فقد خالف الكتاب والسنة وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف طريقة الصحابة رضي الله عنهم. فعلى كل مسلم أن يحذر من هذه المسالك. لا تأتي إلى شيء وعبادة تفعلها إلا بما دلك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أمرك الله به. والله عز وجل لم يأمرك أن تذهب إلى القبر أو إلى صاحب قبر، انتبه لهذا، بل هذا من الشرك. الذهاب إلى أصحاب القبور وطلب الشفاعة منهم هذا من الشرك. أطلب الشفاعة ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. قال: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. يعني هذا في من دخل النار، يخرجون من النار ثم يدخلون الجنة بهذا. وهناك أسباب لرفع العقوبة ومحو العقوبة عن المسلم. المسلم إذا ارتكب الذنب أو الذنوب هناك أسباب تمحو هذه الذنوب. أعظم سبب التوبة، التوبة الماحية، التوبة الصادقة، التوبة النصوح. ومن ذلك أيضا الاستغفار، هذا السبب الثاني. ومن أيضا أسباب محو الذنوب الإكثار من الحسنات والأعمال الصالحات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذه تمحو الذنوب عنك. فأكثر من العمل الصالح، لو ارتكبت ذنبا قلنا التوبة وإيش الاستغفار، ثم إيش الأعمال الصالحات والحسنات الماحيات. كذلك المصائب، المصائب مكفرة. إذا أصيب المسلم بمصيبة فإنها تكفر خطاياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا صبر واحتسب. ومن أسباب تكفير الذنوب أيضا دعاء المؤمنين، المؤمن إذا دعا لأخيه ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر لي ولأخي، وهكذا. كذلك من الأسباب الصدقة عن الميت، فإنها تنفعه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يصيب المؤمن من الأهوال، أهوال القبر وأهوال التي تكون في يوم القيامة وضمة القبر وفتنة القبر، كل هذه من أسباب أن الله عز وجل يرفع الأثر للذنب بما أصاب المؤمن من هذه الأمور. كذلك من أسباب العفو ورفع العقوبة الشفاعة التي بينها الله عز وجل في كتابه، وهي لا تكون إلا بإذنه ولمن رضي قوله وعمله. وكذلك مما ورد أيضا وهو أعظم شيء، عفو أرحم الراحمين، فالله عز وجل يعفو ويغفر ولهذا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنسأل الله أن يغفر لنا ولجميع أخوان المسلمين. قال ثم يبعثهم إلى جنته، ولهذا جاءت الحديث أن آخر أهل النار خروجا، آخر أهل الجنة خروجا من النار ودخولا الجنة رجل، يعني هذا معناه طال مكثه في النار فيخرجون منها وقد صاروا فحما، ثم يلقون على نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة من حميل السيل، ثم يدخلون الجنة. هؤلاء الموحدون الذين دخلوا النار، فيكون مآلهم إلى الجنة كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الطحاوي رحمه الله وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، كررها العارف وأهل المعرفة والعارفون. الأولى أننا نعبر بالتعبيرات الشرعية، فالإيمان ليس المعرفة، التوحيد ليس المعرفة فقط، لابد من العمل. ولهذا لو قال أهل طاعته أو أهل توحيده وعبادته ونحو ذلك لكان أولى. قال ذلك بأن الله تولى أهل معرفة، يعني أهل الإيمان. قال الله تعالى والله ولي المتقين، قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فمن تولي الله للمؤمن حتى لو كان مذنبا أن الله عز وجل إذا قدر أن يعذب فإنه يعذبه بقدر ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني الكفار المنكرين له أو المكذبين له أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، في الدارين يعني في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ولهذا المسلم في الدنيا حتى لو كان عاصيا له أحكام ليست مثل أحكام إيش الكافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فليس هو في الدنيا كالكفار حتى لو كان عاصيا، وفي الآخرة كذلك. إذا قدر أن الله يعذبه فإنه لا يكون كالكفار. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني المنكرين المكذبين، لأن الله ميز بين أهل الطاعة والمعصية وأهل الكفر والإيمان، فليس المؤمنون كالكافرين وليس المسلمون كالمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أم نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن. وهذا من الأدلة على أن الموحدين المرتكبين للذنوب لا يخلدون في النار، وهذا فيه رد على الطوائف، طوائف الخوارج وطوائف المعتزلة. بعض الخوارج يقول إن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هذا في التائب. نقول لا، الله فرق بينهما، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فرق ولا ما فرق؟ فرق. والتائب حتى من الشرك يغفر له، إذا كان تاب قبل أن يموت، إذا تاب من الشرك غفر له. بعض الصحابة كانوا مشركين ثم آمنوا وتابوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلما فرق هنا علم أن المراد من لقي الله على هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا لقي الله هكذا، ويغفر ما دون ذلك، يعني إذا لقي الله بما دون ذلك سلم من الشرك لكن عنده ذنوب، هذا تحت المشيئة. فمن زعم من الخوارج أن المراد بالآية التوبة والتائب فقد غلط، فالتائب لا يفرق بينه وبين من كان مشركا وبين من كان دون الشرك، بل كل من تاب تاب الله عليه حتى لو كان مشركا. ولهذا الآية التي للتائبين هي قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما فرق بين الذنوب. فهذه في التائبين. أما آية النساء فهي في إيش؟ في من لقي الله ومات على غير توبة. ثم قال الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. نعم، الإسلام والإيمان نوع ولاية، بل هو ولاية، فمن كان مؤمنا كان وليا لله كما تقدم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كان عنده إيمان ولو قليل وإسلام ولو قليل ضعيف فهذه ولاية، فلا يمكن أن، أما الكفار فليس عندهم من هذه الولاية شيء إطلاقا، ليس عندهم إيمان وليس عندهم إسلام، فهم خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ثم ختم الكلام بقوله بهذا الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذا من أجمل الدعاء ومن أحسن الكلام، وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فأهل العلم وأهل الإيمان وطلاب العلم وعموم المؤمنين وعموم المسلمين يجب أن يكون عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى على دينهم وعلى إيمانهم، وأن يجمعوا بين الخوف والرجاء، وأن يخافوا أن يسلب عنهم الدين. فكم من شخص أصبح مؤمنا ثم أمسى كافرا، نسأل الله العافية والسلام. لا يقول الإنسان أنا حافظ القرآن، أنا درست العلم، أنا فاهم كذا وكذا، لا، فهناك من انسلخ عن الدين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، نسأل الله العافية والسلامة. فالمؤمن يحذر على دينه ويحرص على سلامته ويسأل الله الثبات. ولهذا قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك عليه. واليوم ترون الضلالات والفتن والشبهات والشهوات تحيط بالإنسان، فهو بحاجة إلى تثبيت الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل على الإسلام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أثبتوا على الإسلام حتى إذا جاءكم الموت كنتم ميتين على الدين وعلى الإسلام. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو، يخاف أن يسلب عنه الدين فيثبت عليه ويتمسك به، ويرجو فضل الله إذا ثبت على السنة وعلى طريقة الطائفة المنصورة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهناك ناس خالفوا منها أهل البدع وأهل الكفر وأهل الشرك، وهناك خذلوا. إيش معنى خذلوا؟ انتبه للفظ، لا يضرهم من خذلهم. الخاذل كان منهم ثم ترك، انقلب على عقبيه ونكص على عقبيه، كان على الحق ويعرفه لكن خذل أهل الحق. فنسأل الله الثبات، وأن نستمر على طريقة أهل السنة والجماعة، وأن نكون ممن اختارهم الله عز وجل لاتباع سبيل السلف الصالح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين من هؤلاء. يجب أن نلجأ إلى الله ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعني ننجو. أما من أمن وتساهل فإنه على خطر. هذه أيها الإخوة يعني ما يتعلق بهذا الدرس، لكن نحب أن نلخص في دقيقتين أو 3 دقائق نلخص الدرس باختصار شديد. تقدم معنا تعريف الإيمان لغة واصطلاحا، وكذلك الأدلة عليه ودخول العمل في الإيمان، كذلك تقدم معنا بيان مراتب الموحدين. أما مراتب الدين لما نذكرها، مراتب الدين 3: الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل. وتقدم معنا المراد بأهل القبلة، وكذلك عدم خروج العصاة الموحدين، عدم خروجهم من الإيمان وعدم تخليدهم في النيران وأنهم تحت المشيئة. وتقدم في هذا الدرس أيضا تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة وخطر الصغائر، وكذلك تقدم معنا أسباب رفع ومحو العقوبة عن الموحد. وهذا هو الكلام عن الإيمان، والإيمان عظيم ومهم. أن تراجع كتاب الإيمان من صحيح البخاري فإنك ستجد فيه خيرا عظيما. هناك مقامات عظيمة للإيمان: زينة الإيمان، حلاوة الإيمان، طعم الإيمان، ذوق الإيمان، تبوؤ الإيمان، كتب الإيمان في القلب. كل هذه مذكورة في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مقامات عظيمة. اللهم حقق فينا الإيمان وثبتنا على الإسلام، وارزقنا يا ربنا الثبات على طريقة أهل السنة والجماعة، إنك سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.